أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إدخال الحج على العمرة. عن نافع قال: أراد ابن عمر رضي الله عنهما الحج عام حجة الحرورية في عهد ابن الزبير، فقيل له: إن الناس كائن بينهم قتال، فنخاف أن يصدوك. فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذن أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أشهدكم أني قد أوجبت عمرة. ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم أني قد جمعت حجة مع عمرتي، وأهدى هديا مقلدا اشتراه بقديد. وانطلق حتى قدم مكة، فطاف بالبيت وبالصفا ولم يزد على ذلك، ولم يحلل من شيء حرم منه حتى يوم النحر، فحلق ونحر، ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. ثم قال: هكذا صنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. متفق عليه. وعن جابر أنه قال: أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحج مفرد، وأقبلت عائشة رضي الله عنها بعمرة، حتى إذا كنا بسرف عركت، حتى إذا قدمنا مكة طفنا بالكعبة والصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي. قال: فقلنا: حل ماذا؟ قال: الحل كله. فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب، ولبسنا ثيابنا، وليس بيننا وبين عرفة إلا 4 ليال، ثم أهللنا يوم التروية. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي، فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حضت وقد حل الناس، ولم أحلل ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن. فقال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج. ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة. ثم قال: لقد حللت من حجتك وعمرتك جميعا. فقالت: يا رسول الله، إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حين حججت. قال: فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم، وذلك ليلة الحصبة. متفق عليه.
هذان الحديثان فيما يتعلق بالجمع بين الحج والعمرة وفسخ الحج إلى العمرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع ساق الهدي وأحرم بالحج عمرة على الصحيح. بعض الصحابة خفي عليه وظن أن الرسول أحرم بالحج وحده، والثابت في الأحاديث الصحيحة كما تقدم أنه أحرم بهما جميعا، بالحج عمرة جميعا، وكان معه الهدي، قد ساق 100 من الإبل، 67 من المدينة، 63 من المدينة، و27 قدم بها عليه من اليمن، ولم يحل من إحرامه حتى نحر الهدي يوم النحر، وأمر الناس أن يحلوا إلا من كان معه الهدي، فحل الناس كما قال جابر، طافوا وسعوا وقصروا وحلوا، لبسوا المخيط وتطيبوا وأتوا النساء، ثم أحرموا بالحج يوم الثامن بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو السنة التي ينبغي المؤمن فعلها. وابن عمر رضي الله عنه لما خرج في زمن ابن الزبير تولى الخلافة 64، ولم يزال عليها حتى قتل في عام 73، قتله الحجاج عن أمر عبد الملك بن مروان. خرج عمل الحرورية 64 أو 65، وقد أحرم بالعمرة ثم لبى بالحج مع العمرة، وقال: ما أراهما إلا واحدة. وهو كما قال: السنة لمن معه الهدي أن يحرم بهما جميعا، واشترى الهدي من قديت. فالذي فعله ابن عمر هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج عمرة جميعا لأنه ساق الهدي، وقال: إن أحصرت فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أصفدت عن البيت فعلت كما فعل، يعني أهديت وقصرت وحللت، لأن الصحابة لما أحصروا يوم الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم نحر النبي هديه وحلق رأسه وتحلل، وأمر الصحابة بذلك، وأنزل الله في هذا قوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ولا تحلق الرؤوس حتى يبلغ الهدي محلة. فنحر هديه وحلق وحلق الصحابة وحلوا يوم الحديبية. فابن عمر يقول إن صددت فأت مثل ما يعني إن صددت عن مكة بسبب الحرورية أو بسبب الحجاج لما حصر مكة فعلت ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نحرت وقصرت وحللت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المشروع. وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أمر الصحابة يحلوا إلا من كان معه الهدي، وهذا هو السنة. كل من قدم وليس معه هدي فإن السنة يطوف ويسعى ويقصر ويجعل عمرة ثم يحرم الحج يوم الثامن. وكان عائشة رضي الله عنها قد أحرمت العمرة مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم قد أحرموا بالعمرة وحلوا، طافوا وسعوا وقصروا وحلوا ليس معهم هدي. ولما دنت من مكة بسلف رضي الله عنها حاضت، فلما دخل أهل سألها وهي تبكي قالت إني حظت، فقال شيء هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، يعني الحيض لكن بهم أسوة لله فيه الحكمة جل وعلا، فأمرها أن تغتسل وأن تلبي بالحج مع العمرة، كما أمر أسماء في الميقات لما كانت نفسا أن تغتسل وتحرم. فالحيض والنفساء تحرمان وإن كانتا في النفاس والحيض، ولكن لا تطوفان حتى تطهرا. فقال لعائشة اغتسلي وأحرمي بالحج يعني مع العمرة، فأحرمت وصلت قارنة ووقفت وقافت مع الحجاج قارنة وطافت وسعت يوم العيد لحجها وعمرتها. ثم قالت الرسول إني أجد في نفسي إني لم أطوف بيت حين قدمت وقد طاف صواحباتي وحلوا عمرتهم، فأمر عبد الرحمن يعمرها من التنعيم. فخرج بها عبد الرحمن ليلة الحصبة ليلة 14 فلبت من التنعيم بعمرة ودخلت وطافت وسعت وقصرت عمرة مستقلة، فدل ذلك على جواز عمرة من التنعيم يعني من الحل، ولا بأس بالخروج من مكة لمن أراد العمرة أي يحل من أي يحرم من التنعيم أو من الجعرانة أو من غيرهما من الحل، ثم يدخل ويطوف ويسعى ويقصر. هذه عمرة لمن كان في مكة لا يحرم من مكة ولكن يخرج إلى الحل كما خرجت عائشة إلى الحل بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن ما دام أدى الحج والقران كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالأفضل لهم ترك ذلك، لأن الرسول والصحابة ما فعلوا هذا، اكتفوا بحجهم ومرتهم ورجعوا إلى المدينة ولم يأتوا بعمرة جديدة، فهذا هو الأفضل. ولكن من أحب يأخذ عمرة جديدة وهو في مكة فلا بأس أن يخرج إلى التنعيم أو الجعرانة ويحرم بالعمرة ويدخل ويطوف ويسعى ويقصر كما فعلت عائشة بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. وفق الله الجميع.
عن أنس قال قدم علي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اليمن فقال بما أهللت يا علي؟ قال أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال لولا أن معي الهدي لأحللت. متفق عليه. ورواه النسائي من حديث جابر وقال فقال لعلي بما أهللت؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي موسى قال قدمت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو منيخ بالبطحاء فقال بما أهللت؟ قال قلت أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال سقت من هدي؟ قلت لا. قال فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل. فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي. متفق عليه. وفي لفظ فقال كيف قلت حين أحرمت؟ قال قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذكره أخرجاه. باب التلبية وصفتها وأحكامها. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وكان عبد الله يزيد مع هذا لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، متفق عليه. وعن جابر قال: أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر التلبية مثل حديث ابن عمر قال: والناس يزيدون ذا المعارج، ونحوه من الكلام، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئا، رواه أحمد وأبو داود ومسلم بمعناه. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في تلبيته: لبيك إله الحق لبيك، رواه أحمد وابن ماجة والنسائي. وعن السائب بن خلاد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا صوتهم بالإهلال والتلبية، رواه الخمسة وصححه الترمذي. وفي رواية أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: كن عجاجا ثجاجا، والعج التلبية والثج نحر البدن، رواه أحمد.
بعد أن الحديثان الأولان، حديث علي رضي الله عنه وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، كلاهما يدل على أنه لا بأس أن يحرم الإنسان بإحرام غيره، فيقول لبيك بما لبى به فلان أو لبيك بما أهل به فلان، وينعقد إحرامه بذلك. فإذا لم يعلم جعلها عمرة، إذا كان في أيام الحج يجعلها عمرة، وإن كان علم فالحمد لله، لأن علي لبى بإهلال النبي وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أبو موسى، وجعل إحرامهما عمرة، لكن علي ساق الهدي فأمره أن لا يحل حتى ينحر لأنه قد ساق الهدي من اليمن، وأما أبو موسى فلم يقم معه هدي فأمره يطوف ويسعى ويتحلل، ولا ثم حل يعني ثم قصر فتحلل، حل قصر رأسه وتحلل، وكون ذهب إلى بعض النساء فمشطته ما يمنع التقصير، قصر ثم مشطت رأسه، وهذه المرأة من محارمه من نسائه، يعني من محارمه خالتها وعمتها أو بنت أخيها ونحو ذلك من محارمه، وهو دليل على أنه لا حرج أن يلبي الإنسان بمثل ما أهل به فلان، فإن كان أهل بعمرة صار عمرة، أهل بحج فهو بحج، بهما بهما، لكن إذا كان أهل بغير عمرة فالأفضل يجعلها عمرة كما فعل، كما قال النبي لأبي موسى، والنبي أهل بحج عمرة، لكن لما كان أبو موسى لم يأتي لم يهدي أمرها النبي يجعلها عمرة فيطوف ويسعى ويحل ويحل. أما من كان معه الهدي فإنه يبقى على إحرامه سواء بعمرة أو بحج أو بهما جميعا، لكن إذا كان بعمرة فالأفضل يدخل عليها الحج يصير قارنا ويبقى حتى يحل منهما جميعا يوم النحر بعد دفع النحر. والأحاديث الأربعة الأخيرة كلها تدل على شرعية التلبية، وأنه يستحب للمحاجة يلبي، حديث ابن عمر وجابر وأبي هريرة والسائب كلها تدل على شرعية التلبية، وأن المحرم يلبي من حين يحرم، فيقول أول لبيك عمرة كان عمرة، أو لبيك حج إن كان أحرم بحج، أو بهما لبيك عمرة أو حج، يرفع صوته بذلك كما فعل النبي، قال أنس كان سمعته يرفع صوته بذلك، سمعه الصحابة يرفع صوته بذلك، هذه السنة، يرفع صوته بإهلاله، كان بعمرة يقول اللهم لبيك عمرة، كان بحج لبيك اللهم لبيك حج، بعمرة وحج اللهم لبيك عمرة وحج، يرفع صوته، والأفضل بعد ركوب الدابة أو السيارة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه أهل بعد ما استوت به راحلته كما تقدم. ولا بأس أن يأتي بتلبية أخرى، لأن الرسول سمعهم يلبون تلبيات أخرى لا بأس بها فأقرهم، لبيك ذا المعارج، لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، لبيك لبيك والرباء إليك والعمل كما قال ابن عمر، كل هذا لا بأس به. أما النبي لزم تلبيته عليه الصلاة والسلام: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك وملك لا شريك، لزم التلبية حتى وصل إلى مكة عليه الصلاة والسلام وهو يلبي، ولم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة لأنه لم يحل من إحرامه بسبب الهدي. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم لبيك بقول لبيك إله الحق لبيك اللهم لبيك، لبيك إله الحق لبيك، هذا من تلبيته أيضا. وروي عنه أنه قال لبيك هذا المعارج، فلا بأس أن يزيد الإنسان بعض الشيء. يروى عن أنس أنه كان يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقة. ابن عمر كان يزيد لبيك اللهم لبيك لبيك رب الرباء وإليك والعمل. هذا كله من السنة مستحب، فلو لم يلبي ليس عليه دم، إنما هو سنة ومشروع أن يلبي كما لبى النبي عليه الصلاة والسلام. ومعنى لبيك يعني إجابة لك يا ربي، لبيك يعني إجابة بعد إجابة، لبيك اللهم لبيك يعني إجابة بعد إجابة، هذا معنى لبيك. إذا قال إنسان فلان فقال لبيك، هذا معنى إجابة، يعني لبيك يعني إجابة. فقال الملبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لبيك، أنا أجيب دعوتك إلى الحج والعمرة إجابة بعد إجابة. وفق الله جميعا.
تزيين الصوت بالتلبية.
نعم
تزيين الصوت بالتلبية
أحسن، أخشى للقلوب. نعم لزوم تلبية النبي أفضل، كون يزل تلبية النبي أفضل صلى الله عليه وسلم.
باب ما جاء في فسخ الحج إلى العمرة. عن جابر رضي الله عنه قال أهللنا بالحج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة، فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا، فقال يا أيها الناس أحلوا، فلولا الهدي معي فعلت كما فعلتم. قال فأحللنا حتى وطئنا النساء وفعلنا كما يفعل الحلال، حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج. متفق عليه. وفي رواية أهللنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحج خالصا لا يخالطه شيء، فقدمنا مكة لأربع ليال خلونا من ذي الحجة، فطفنا وسعينا، ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نحل، وقال لولا هدي لحللت. ثم قام سراقة بن مالك فقال يا رسول الله أرأيت متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بل هي للأبد. رواه البخاري وأبو داود ولمسلم معناه. وعن أبي سعيد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي، فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منى أهللنا بالحج. رواه أحمد ومسلم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت خرجنا محرمين فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان معه هدي فليقم على إحرامه، ومن لم يكن معه هدي فليحلل، فلم يكن معي هدي فحللت، وكان مع الزبير هدي فلم يحلل. رواه مسلم وابن ماجه. ولمسلم في رواية قدمنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم مهلين بالحج. وعن الأسود عن عائشة قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل محل من لم يكن ساق الهدي، ونساؤه لم يسقنا فأحللنا. قالت عائشة فحطت فلم أطف بالبيت، وذكر قصتها. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفر، ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. فقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال حل كله. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده هدي فليحلل الحل كله، فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. وعنه أيضا أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، وإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، فقد تم حجنا وعلينا الهدي، كما قال الله تعالى: فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم إلى أمصاركم. رواه البخاري.
هذه الأحاديث المتعددة، حديث جابر وسراقة بن مالك وأبي سعيد وابن عباس وعائشة وأسماء بنت أبي بكر، كلها تدل على معنى واحد، وهو أنه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أمرهم إجعال عمرة، أمر من أحرم بالحج أو بالحج وعمرة أن يجعل إحرامه عمرة إلا من ساق الهدي، فإنه يبقى على إحرامه، وإذا كان هل بعمرة يدخل عليها الحج ويكون قارنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج وعمرة جميعا وبقي على إحرامه لأنه ساق الهدي، يعني ساق إبلا من المدينة، الهدي إما إبل أو بقرة أو غنم، هذا الهدي، والنبي ساق إبلا من المدينة فبقي على إحرامه حتى حل يوم النحر، وقال للناس عند الميقات: من شاء هل بحج ومن شاء هل بعمرة ومن شاء هل بحج عمرة. فلما وصلوا إلى مكة قال لهم: اجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي. قالوا: يا رسول الله أي الحل؟ قال: الحل كله، يعني حلا كاملا، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا حلا كاملا، تطيبوا وأتوا النساء ولبسوا المخيط. قال له سراقة بن مالك الجعشي: يا رسول الله أرأيت عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: بل للأبد، دل على أنها شريعة محكمة إلى يوم القيامة، من أتى مكة فإن السنة أن يجعل إحرامه عمرة إلا من ساق الهدي، إذا كان بعد رمضان في أشهر الحج يلبي من الميقات بالعمرة، فإن لبى بهما أو بالحج جعله عمرة، هذا هو السنة، إلا من ساق الهدي إبلا أو بقرا أو غنما، ولو واحدة، ولو ناقة واحدة أو بقرة واحدة أو شاة واحدة ساقها من بلده أو من الطريق، فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل يوم النحر. وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أحرموا بالعرة فحلوا، إلا عائشة أهل لم تحل لأنها حاضت عند دخول مكة في شرف، فأمرها النبي أن تبقى على إحرامها حتى تطهر وتطوف وتسعى، فبقيت على إحرامها وأمرها أن تهل بالحج وتكون قارنة، فأحرمت بالحج وصلت قارنة وحجت مع النبي صلى الله عليه وسلم قارنة، فلما طافت بعد الحج وسعت قال لها صلى الله عليه وسلم: طوافك بالبيت وبين الصفا يكفيك لحجك وعمرتك، لأنها صلت قارنة. ثم طلب منه أن يعمرها بعد الحج فعمرها من التنعيم بعد الحج، أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم عمرة مستقلة. وفي حديث ابن عباس دلالة على أن الجاهلية كانوا يرون العمرة في أشهر من أفجار الفجور، أهل الجاهلية عندهم جهل كبير أعظمه الشرك بالله عز وجل، وكانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجار الفجور، ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر بهذه السجعة، ويجعلون المحرم صفر ويؤجلون المحرم، يغيرون الشهور فيجعلون صفر يجعل المحرم صفر، فإذا انسلخ حلت العمرة بعد ذلك وعفى الأثر يعني عفى الطريق من الحجاج، وعفى الدبر ما يكون في الجمال من الجراحات بسبب الشد عليها وقت الحج، فإذا برئت وانسلخ صفر وعفى الأثر اعتمروا. هذا من جهلهم، هذه من جهالاتهم، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالعمرة في أشهر الحج خلافا لهم خلافا للجاهلية، فدل ذلك على أن عمرة في ذي القعدة أو في شوال أفضل خلافا للجاهلية، فإذا جاء في شوال أو في ذي القعدة أو في أول ذي الحجة فإنه يطوف ويسعى ويقصر ويحل ويجعلها عمرة خلافا للجاهلية، إلا من كان معه الهدي فإنه يبقى على حرامه. وفي حديث ابن عباس أنهم طافوا وسعوا وقصروا وحلوا من عمرتهم ثم طافوا بالحج يوم الثامن وطافوا وسعوا بعد الحج لحجهم، فدل ذلك على أن المتمتع عليه سعيان، السعي الأول للعمرة مع طوافها والسعي الثاني للحج مع طواف الحج، كما دل عليه ابن عباس هذا وحديث عائشة أيضا في حديث آخر عن عائشة أن الذين حلوا طافوا بالبيت وبالصلاة لحجهم ثم طافوا بالصلاة مرة طافوا بالبيت وبالصلاة لعمرتهم ثم طافوا بالبيت وبالصلاة لحجهم. ولو أحرم بالعمرة ومعه الهدي فإنه يلبي بالحج حتى يكون قارنا، إذا ساق الهدي وقد لبى بالعمرة يدخل عليها الحج ويقول لبيك حجا ولو في أثناء الطريق، ويكون قارنا حتى يحل يوم النحر من عمرته وحجه جميعا.